بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى المطلب الثالث عشر، شرطية الدخول في الغير. هل يعتبر الدخول في الغير في جريان قاعدة الفراغ والتجاوز أم لا؟ فذكرنا سابقا بأنه يعتبر في جريان الفراغ تحقق الفراغ الحقيقي بالإتيان بمعظم الأجزاء بما فيها الجزء الأخير، أو مع فوات الموالاة، أو الدخول في الغير أو الإتيان بالمنافي. وكذلك في قاعدة التجاوز ذكرنا أنه يشترط تجاوز المحل، وقلنا المراد بهذا المحل المحل الشرعي. أما هنا فنبحث عن أنه هل يتوقف صدق عنوان الفراغ وصدق عنوان التجاوز على الدخول في الغير أو لا، يصدق الفراغ حتى بدون الدخول في الغير، يصدق التجاوز حتى من دون الدخول في الغير. وللجواب عن ذلك نقول، تارة نبني على وحدة القاعدتين كما هو مبنى الشيخ الأعظم وهكذا المحقق الأصفهاني وهكذا السيد السيستاني، وتارة نبني على تعدد القاعدتين كما بنى على ذلك سيدنا الخوئي، وقلنا بأن هذا هو الأوفق بظاهر الأدلة. فإذا بنينا على وحدة القاعدتين فحينئذ لابد أن نلحظ كل الروايات، سواء روايات الفراغ أو التجاوز، نلحظها بلحاظ واحد وننظر إليها نظرة واحدة، وما يستفاد منها هل اعتبار الدخول في الغير أم لا. وأما إذا قلنا بتعدد القاعدتين فلا بد من فرز روايات الفراغ وروايات التجاوز، ثم ننظر ما يستفاد من روايات الفراغ ومن روايات التجاوز. ومن هنا فالشيخ الأعظم أعلى الله مقامك ما في فرائد الأصول الجزء الثالث صفحة 326 لاحظ جميع الروايات لحاظا واحدا وخلص إلى اعتبار الدخول في الغير في جريان الفراغ والتجاوز. والدخول في الغير بنظره يتحقق بمجرد الفراغ من الشيء من العمل، يعني ولو مع عدم الاشتغال بعمل آخر، يعني بحالة من السكون، يعني لو كان المكلف بعدما فرغ من الصلاة في حال من السكون فعند هذا يعتبر دخول في الغير، وليس بالضرورة الدخول في الغير بأن يكون بعمل وجوديا. لذلك قال والأقوى اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ، إلا أنه قد يكون الفراغ عن الشيء ملازما للدخول في غيره، الفراغ ملازما للدخول في الغير، بمجرد تفرغ أنت لابد أن تكون قد دخلت في الغير. لكن ما هو هذا الغير؟ قد يكون مجرد السكون وليس بالضرورة فعل وجودي، إلا أن كما لو فرغ عن الصلاة والوضوء فإن حالة عدم الاشتغال بهما يعد مغايرة لحالهما، وإن لم يشتغل بفعل وجودي فهو دخول في الغير بالنسبة إليهما، بمجرد أن تكون فرغت من الصلاة يعني دخلت في الغير، ولو كان هذا الغير السكون كأن يكون المكلف جالس لا يصنع شيئا. وهكذا أيضا سيدنا السيستاني دمج بين الروايات وخلص إلى عدم اعتبار الدخول في الغير شرعا، خلافا للشيخ الأعظم الذي دمج وقال يعتبر الدخول في الغير، فإن السيد السيستاني ذهب إلى عدم اعتبار الدخول في الغير شرعا، وذلك باعتبار وجود روايات مطلقة لم تقيد بالدخول في الغير وهي في مقام الفتية لا في مقام التعليم، وتقييد الروايات الواردة في مقام الفتية بمقيد منفصل بحسب مبناه قبيح. وأما بالنسبة للروايات التي ذكرت الدخول في الغير كمعتبرت زرارة وإسماعيل بن جابر فحمل قيد الدخول في الغير على أنه قيد غالبي، كما أنه أيضا يمكن حمل الدخول في الغير بنظره بالمعنى المقوم لجريان قاعدة الفراغ، يعني بنفس المعنى الذي ذكره الشيخ الأعظم، يعني انتقال من حالة الصلاة إلى حالة أخرى ولو كانت السكون، وهذه تعتبر هذه الحالة حالة مقومة، يعني الدخول في الغير يعتبر مقوم بهذا المعنى إذا فسرنا الدخول في الغير بال خروج من الشيء والانتقال إلى حال السكون المغاير للعمل السابق. جيد جدا. إذن كل ما تلوناه بناء على وحدة القاعدتين، فلا بد نلحظ الروايات لحاظا واحدا، وقد نصل إلى اعتبار الدخول في الغير كما اعتبره الشيخ الأعظم لكن نفسر الدخول بالغير ولو بحالة السكون، أو لا نعتبر كما هو الحال بالنسبة للسيد السيستاني بناء على أنه هناك روايات مطلقة وهي في مقام الفتية فحمل القيد على أنه قيد غالبي. وأما بناء على كونهما قاعدتين مستقلتين فلا بد كما ذكرنا من دراسة رواية كل روايات كل من القاعدتين على نحو الاستقلال، ومن هنا فسوف نبحث إن شاء الله تعالى عن روايات كل من القاعدتين، لكن لابد قبل الشروع في ذلك أن نبين أمرا هاما حاسما، بأنه لو كان الدخول في الغير مقوما
بحيث لا يصدق عنوان الفراغ أصلا إلا بالدخول في الغيب، أو لا يصدق عنوان التجاوز إلا بالدخول في الغيب، سواء كان ذلك بنظر العقل أو بنظر العرف. فإن كان صدق الفراغ منوطا بالدخول في الغير عقلا أو عرفا، فحينئذ لا نحتاج للبحث في هذه الروايات، لأنه ما يتحقق الفراغ إلا بالدخول في الغير. وكذلك الحال بالنسبة إلى التجاوز، فلو كان صدق التجاوز منوطا عقلا أو عرفا على الدخول في الغير، إذن فخلصنا، إنما كلامنا بناء على أنه لا يوجد من العقل ولا من العرف ما يحتم الدخول في الغير في تحقق الفراغ والتجاوز. أما لو كان العقل يرى ذلك فلا بد من تأويل الروايات وتوجيهها على وفق ما يقضي به العقل. وهكذا لو كان العرف يرى حتمية الدخول في الغير، إذن فلا بد أن تحمل الروايات على ما عليه العرف. إنما كلامنا بعد عدم وجود ما يقتضيه العقل أو العرف من الدخول في الغير، فنحن إذن نلحظ الروايات. واضح؟ فإذا كنا سنلحظ الروايات في مقام الإثبات، نقول قبل الخوض في الروايات لابد أن نفترض الاحتمالات التي سنقف عليها أو على بعضها. فذكر السيد السيستاني أن هناك ثلاثة احتمالات ثبوتية في المسألة، ثم ننظر إلى ما تدل عليه الروايات. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الدخول في الغير يعني الدخول في حالة أخرى بعد العمل، ولو كانت حالة السكون، هذا التي ذكرناها، هذا هو المراد من الدخول في الغير، حالة السكون بعد الفراغ من العمل. الاحتمال الثاني أن يكون المراد من الدخول في الغير يعني أن يؤتى بعمل، وليس مجرد السكون، أن يؤتى بعمل يتوقف على الإرادة والحركة، كما لو قام المكلف بعدما صلى أو التفت أو شرب وأكل. الاحتمال الثالث أن يكون المراد من الدخول في الغير يعني أن يؤتى بعمل مترتب شرعا على ذلك العمل، كما لو دخل في التسبيحات والتعقيب بعدما فرغ من الصلاة. إذن فهناك احتمالات ثبوتية ثلاثة للدخول في الغير، إما حالة السكون أو عمل آخر ولو لم يكن له ارتباط بما سبقه شرعا، أو عمل آخر يكون له ارتباط بما سبقه شرعا. فنأتي في بدء الأمر إلى روايات قاعدة التجاوز، فنقول الظاهر والله أعلم اشتراط ذلك، يعني الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز، فإن هذا هو المستفاد من معتبرة زرارة التي مرت علينا مرارا وكرارا، صدرا وذيلا. أما صدرا فمن خلال الأمثلة المذكورة في سؤال زرارة، فهي تتعلق بالشك في الجزء السابق بعد الدخول في الجزء اللاحق، كمن شك في الأذان ودخل في الإقامة، أو شك في الأذان والإقامة ودخل في تكبيرة الإحرام، أو شك في تكبيرة الإحرام ودخل في القراءة، أو شك في القراءة ودخل في الركوع، أو شك في الركوع ودخل في السجود، وهلم جرى. فكل هذه الأمثلة المذكورة في صدري معتبرة زرارة تدل على اعتبار الدخول في الغيب. وكذلك الكلام بالنسبة لذيل المعتبرة، فقد جاء فيه إذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء، فدلت على اعتبار الخروج من الشيء والدخول في غيره. وكذلك الكلام بالنسبة لمعتبرة إسماعيل بن جابر، فجاء في ذيلها كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمضي عليه، فدلت على اعتبار الدخول في الغير. وهكذا الكلام بالنسبة لمعتبرة أو موثقة ابن أبي يعفور، بناء على أنها واردة في التجاوز وليس في الفراغ، على الخلاف الذي أشرنا له سابقا، حيث جاء فيها إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره. فبناء على أن الضمير يرجع إلى كلمة شيء كما قال السيد الحكيم، وهكذا السيد السستاني يرجع إلى المتبوع للتابع، فحينئذ تكون الرواية مرتبطة بقاعدة التجاوز ودلت على اعتبار الدخول في الغير، وقد دخلت في غيره يعني غير ذلك الشيء من الوضوء. وأما بناء على أن الضمير في غيره يرجع إلى الأقرب وهو الوضوء، فالرواية أجنبية عن قاعدة التجاوز وتكون مرتبطة بقاعدة الفراغ. إذن فلا إشكال ولا ريب في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز، كما دلت لا أقل معتبرة زرارة ومعتبرة إسماعيل ابن جابر. ولكن يبقى الكلام في هذا الغير الذي دلت الروايات على الدخول فيه، هل هو حال السكون أم أنه أي عمل آخر، أو أنه لابد أن يكون عمل شرعي في ضمن المركب. والظاهر من هاتين الروايتين أن المراد من الدخول في الغير هو الدخول في العمل الشرعي وليس حال السكون ولا أي عمل لا ربط له بالصلاة. لذلك توجد عدة آراء في المراد بالدخول في الغير المذكور في روايات قاعدة التجاوز. الرأي الأول ما نسب إلى بعض الفقهاء بأن المعتبر هو الدخول في الرك، هذا هو المقصود بالدخول في الغير يعني الرك. والوجه في ذلك هو أن تجاوز المحل لا يصدق إلا بمضي محل التدارك، ومضي محل التدارك لا يتحقق إلا بالدخول في الركن المتأخر، أما إذا لم يدخل المكلف في الركن المتأخر فيمكنه التدارك. إذن فالمقصود بالدخول في الغير يعني في الركن، بحيث لا يبقى مجال للتدارك، ولو تدارك المكلف لزيد ركنا وبطلت الصلاة. ويلاحظ عليه أولا لا دليل على ذلك، حيث إن الوارد في الروايات ليس إلا عنوان التجاوز والخروج والدخول في الغير، ولم تذكر الروايات الانتقال إلى الركن اللاحق، فمن أين هذا القيد مع عدم وجوده في النصوص؟ هذا أولا. ثانيا، إن هذا المعنى المذكور للدخول في الغير يتنافى مع روايات التجاوز، حيث دلت على أن مجرد الدخول في السجود كافي لعدم التدارك. من دخل في السجود وشك في الركوع مضى، مع أنه لا يكفي مجرد الدخول في السجود. لو كان المناط على الانتقال للركون لم يكفي مجرد الدخول في السجود، بل يمكن التدارك. إنما فوات محل التدارك إذا دخل في السجدة الثانية، مع أن الظاهر من الروايات بمجرد الدخول في السجود يكون ذلك كافيا. هذا ناهيك عن أن الروايات ذكرت حتى الإقامة والأذان. من دخل في الإقامة وشك في الأذان فقد خرج عن المحل، عن محل الأذان، ودخل في غيره، مع أن الدخول في الإقامة لا يعتبر ركنان، بحيث يفوت الأذان ولا يمكن التدارك. الرأي الثاني، بلغك الله الأماني، ما ذكره المحقق العراقي والسيد الحكيم قدس الله سرهما، بأن المقصود من الدخول في الغير هو الدخول في الغير المترتب على العمل السابق. نعم، سواء كان هذا الغير جزءا واجبا كالسورة لمن شك في الفاتحة، أم كان مستحبا كمن دخل في القنوت وشك في السورة مثلا أو الفاتحة. أم كان مستحبا وإن لم يكن جزءا، يعني مستحبا في الواجب وإن لم يكن جزءا في الواجب، بناء على أن القنوت ليس جزءا في الواجب بل مستحب في الواجب، على الخلاف. بعضهم يقول المستحب يمكن أن يكون جزءا، والبعض الآخر يقول لا يمكن أن يكون المستحب جزءا، إنما يكون مستحبا في ضمن الواجب لكنه ليس من أجزاء الواجب، إذ لا يعقل أن يكون جزءا ومستحبا، فالجزء لابد أن يكون واجب أيا كان، هذا ليس بمشكلة. أم كان هذا الأمر المترتب مقدمة للمأمور به كالهوي، كمن شك في الركوع وقد هوى للسجود، والهوي مقدمة للسجود. أم كان هذا الأمر مأمورا به على وجه الاستقلال وليس جزءا في الواجب، أم مستحبا في الواجب، كمن شك في التسليم ودخل في التعقيب، فالتعقيب مأمور به بالاستقلال. إذن فالمقصود من الدخول في الغير يعني الدخول في الغير الشرعي، لكن هذا الأمر الشرعي قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا في الواجب، أو قد يكون على الخلاف جزءا في الواجب، أم قد يكون مقدمة أحسنتم، أم قد يكون أمرا مستقلا لا شأن له بالمركب. واضح؟ ويلاحظ عليه بأن المعتبر هو ما يوجب صدق المضي والتجاوز، هذا هو المعتبر، فمتى يصدق المضي والتجاوز عن المحال؟ وهذا يتوقف على تصوير محل الأمر المشكوك فيه ليعلم صدق عنوان المضي وعدم الصدق. فلا بد إذن من أن نصور أولا المحل للمشكوك فيه، فإذا صورنا محل حينئذ نقول قد دخلنا في الغير، أما إذا لم نصور المحال فقد نقول دخلنا في الغير ونحن لا نزال أصلا في المحال. كالمقدمة التي هي الهوي للسجود، فقد تكون هذه المقدمة لا تزال تعتبر محلا للركوع ولم ندخل في الغير، فما زلنا في المحال. إذن لابد أن نصور أولا ونبين ما هو المحل لهذا المشكوك، فإذا بينا محل المشكوك حينئذ يصح أن نقول دخلنا في غيره. وأما ترتب الغير عليه، يعني ترتب الغير على المشكوك، يعني كون الغير بعد المشكوك، مثل الهوي للسجود، فهذا عادة يكون بعد الركوع، فهذا يعني ترتب الغير على المشكوك كما صنع العلمان، هذا تصوير لمحل ذلك الغير وليس لمحل المشكوك، لمحل ذلك الغير المترتب لا لمحل الأمر المشكوك فيه. واضح؟ فلا تتوقف القراءة على تعقبها بالقنوت، إنما القنوت يكون بعد القراءة، لكن القراءة ومحل القراءة ليس منوطا بالدخول في القنوت، كما أن صحة السلام لا تتوقف على الدخول في التسليم، عفوا على الدخول في التعقيب، إنما التعقيب يكون بعد التسليم. واضح؟ نعم. إذن ما ذكره هذان العلمان إنما هو بيان لمحل الغير المترتب على المشكوك فيه، وليس بيان محل المشكوك فيه، والمفروض أن يبينا ما هو محل المشكوك فيه حتى نعرف أن هذا المحل قد انتفى فلا يمكن التدارك أم لم ينتفي. الرأي الثالث، ما ذكره السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف بأن المعتبر في الدخول في الغير هو توقف صحة الأمر المشكوك فيه على تعقبه بالأمر الآخر، يعني المترتب عليه، وتوقف صحة الأمر الآخر على تأخره عن الأمر المشكوك فيه. يعني لاحظ أمرين، وهما الأمر الأول توقف أن يكون في الدليل هناك ما يدل على توقف صحة الأمر المشكوك فيه كالركوع إذا كان هو المشكوك فيه على تعقبه بالأمر الآخر وهو الهوي إلى السجود مثلا، فإذا دل الدليل الآخر على توقف صحة الركوع على الدخول في الهوي هذا نقول تجاوز المحل. كما أن الأمر الثاني أن يدل الدليل على توقف صحة الأمر الآخر الذي انتقل إليه المكلف على تأخره عن الأمر المشكوك فيه، يعني يدل الدليل على أن الهوي لا يكون إلا بعد الركوع مثلا. فإذا جاءنا في النصوص ما يدل على هذين الأمرين، أن الركوع لا يصح أو صحة الركوع منوطة بتعقبي بالهوي للسجود، فلا يصح إلا إذا هوى إلى السجود. ويدل أيضا الدليل من جهة أخرى على أن الهوي للسجود يكون بعد الركوع، فإذا دل الدليل على هذا حينئذ نقول يتحقق الدخول في الغير شرعا. وبناء على هذا الرأي الذي أفاد، فالدخول في القنوت أو الدخول في التعقيب لا أثر له، فمن دخل في القنوت وشك في القراءة لم يتجاوز المحل، هل يمكن التدارك؟ لأنه لا يوجد عندنا دليل شرعي دل على أن صحة القراءة منوطة بتعقبها بالدخول في القنوت. تصح القراءة إذا تعقبت بالدخول في القنوت، ما عندنا دليل. وإن كان عندنا دليل على الأمر الثاني أن القنوت يصح بعد القراءة، لكن ما عندنا دليل على أن صحة القنوت منوطة بالتعقب، عفوا صحة القراءة منوطة بالتعقب بالقنوت. لذلك من دخل في القنوت وشك في القراءة لم يتجاوز المحل، فيرجع ويتدارك. وكذلك الحال بالنسبة لمن دخل في التعقيب وشك في التسليم فلم يتجاوز المحل، يمكنه التدارك، لأنه ما عندنا دليل يدل على أن صحة التسليم منوطة بتعقب التسليم بالتعقيب. وإن كان عندنا دليل على الثاني وهو أن التعقيب يكون بعد التسليم، لكن لا يوجد دليل على أن صحة التسليم منوطة باللحوق والتعقب بالتعقيب. ويلاحظ عليه يا موالين الأعزاء بأن مضي المحال لم يرد في شيء من الروايات أو تجاوز المحال، إنما الوارد عفوا مجرد التجاوز، والمراد به التجاوز بالعناية، تجاوز المحل يعني بالعناية. ولو فرض ورود هذا العنوان سلمنا الآن، إذن كنا نريد أن نقول في البدء أنه ما عندنا عنوان تجاوز المحل حتى ندور مدارة، إنما عندنا عنوان التجاوز. إن قلت وإن لم ينص أو لم ينص في الرواية على عنوان المحل لكنه مذكور ضمنان بالعناية كما ذكرنا سابقا، إن المقصود لابد أن يكون هو تجاوز المحال وليس تجاوز ذات المشكوك، لأن ذات المشكوك ما يمكن التجاوز عن مع الشك فيه، إنما المقصود المحال. فلو قلنا وتنزلنا وسلمنا أن المراد هو تجاوز المحال، فنقول تجاوز المحال يتوقف أو يتحقق بتوقف صحة الأول على الثاني، بتوقف عفوا صحة الثاني على الأول، صحة الثاني على الأول لا صحة الأول على الثاني. بمعنى أن عنوان تجاوز المحل منوط بالدخول في الثاني المترتب عليه فقط، بما أن الثاني يعني الأمر اللاحق منوط بالأول فهذا كافي، أنت دخلت في الثاني، إذن فقد تجاوزت المحل. وإن لم تدل الروايات على أن صحة الأول منوطة بتعقبه بالثاني، واضح إن شاء الله. وثانيا إنما ذكره منقوض، يعني هذا الضابط الذي ذكره في اعتبار تجاوز المحل منقوض بموارد، فإن صحة التكبير لا تتوقف على الإقامة، إذ لا يوجد دليل على أن صحة التكبير منوطة أو عفوا صحة الإقامة منوطة بالدخول في التكبير، ما عندنا دليل على ذلك. أو عفوا ما عندنا دليل على أنه ما عندنا دليل على أن صحة الإقامة تتوقف على الأذان. نعم، فما يوجد عندنا دليل على أن صحة الإقامة تتوقف على الأذان. نعم، إنما الذي عندنا ماذا؟ أن صحة الأذان تتوقف على الإقامة، فإذا دخل في الإقامة تجاوز محل الأذان، لكن ما عندنا دليل على أن صحة الأذان عفوا صحة الإقامة صحة الإقامة تتوقف على أن صحة الإقامة نعم تتوقف على صحة الأذان. الرأي الرابع والأخير، الرأي الرابع والأخير وبه الختام، ما ذهب له السيد السيستاني أدام الله ظله من أن المعتبر في تحقق المضي والتجاوز الدخول فيما لا ينبغي شرعا الدخول فيه قبل الانتهاء من الأمر السابق المشكوك فيه، فكل من دخل في أمر لا ينبغي الدخول فيه يعتبر تجاوز المحل، سواء كان من الواجبات أم المستحبات أم المقدمات أم الأمور المستقلة أم المنافيات، من دخل فيما لا ينبغي الدخول فيه يعتبر ماذا؟ تجاوز المحل. فهذا هو المقصود من الدخول في الغير بنظر العرف، ولا معنى لحصر ذلك بالدخول في الغير الشر شرعي، بل حتى لو كان دخولا في عمل منافي. ولا يبعد صحة هذا الرأي الرابع، إذن فتحصل لدينا أن اعتبار الدخول في الغير تام بالنسبة لقاعدة التجاوز، والمقصود من الدخول في الغير بحسب ظاهر معتبرة زرارة وظاهر معتبرة إسماعيل بن جابر، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره يعني ما لا ينبغي، ما لا ينبغي. والحمد لله رب العالمين.